أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق عن بعض المحققين استدلالا على المنع من جريان استصحاب العدم الأزلي في المقام، وكان هذا الاستدلال يتلخص في دعوى التفريق بينما إذا كان المخصص، ما كان إذا كان التخصيص تخصيصا أحواليا، وبينما إذا كان التخصيص تخصيص أفرادي. فإذا كان التخصيص أحوالي يصح، يجري الكلام السابق، لأن التخصيص الأحوالي بنظره يستلزم التقييد، يستلزم التعنون، فيكون موضوع العام بالتخصيص يضاف إليه قيد إضافي لم يكن موجود، وهذا القيد هو عبارة عن نقيض الخاص. فإذا كان الخاص أمرا وجوديا فيكون القيد هو عبارة عن نقيض الأمر الوجودي، يعني العدم، يعني العدم، عدم الخاص، عدم عنوان الخاص. فيقع الكلام أن هذا العدم مأخوذ في موضوع العدم ناتي أو قاعدة شنو محمود، فيجي الكلام السابق. وإما إذا كان التخصيص أحواليا نقول ماكو موجب للتقييد، لا يتعلق بالتقييد، لأن التخصيص الأحوالي يعني إخراج فرد أو أفراد من العام، إخراج فرد أو أفراد من العام. أخرجنا فرد أو أفراد والعام يبقى شاملا من الأفراد شنو باقية، بلا حاجة إلى التعنون والتقييد. ليس هناك إضافة جديدة لم تكن موجودة تضاف إلى موضوع الحكم في العام، ما نحتاجها، لأن التمايز بين الأفراد يقول ذاتي، واضح. بينما التمايز في الفرد الواحد لابد أن يكون بيش بالأحوال، بالأحوال يكون. فالتخصيص إذا كان في الأحوال أحوالي لابد أن نقول أن الباقي تحت العام هو ماذا؟ الفقير الذي لا يكون شنو فاسقا. من شلون نميز بين ما حكم عليه بحكم العام وما حكم عليه بحكم شنو خاص؟ ما حكم عليه بحكم الخاص والفاسد، ما حكم عليه بحكم العام شنو؟ يجب حتى تصير تمايز بينهما أن يؤخذ في موضوع حكم العام نقيض ماذا؟ نقيض هذه الحالة التي خرجت بماذا؟ بالتخصيص. بينما عندما يكون التخصيص أفرادي لا، لأنه ليس كذلك، لأنه تمايز ذاتي، فرق بين زيد وبين عامر، بين هاي الأفراد اللي بقت تحت العام وبين الأفراد التي خرجت عمل عن العام بالتخصيص، يكون تمايز ذاتي بينهما. هذا التمايز الذاتي يكفي ولا داعي حينئذ لأن نضيف خصوصية جديدة لموضوع الحكم في العام. هذا هو المعنى. فحينئذ تتم إلى هذا المعنى أن ما نحن فيه من هذا القبيل، هذه تتمة القرآن، أن ما نحن فيه هو من هذا القبيل، من قبيل هذا الثاني، من قبيل التخصيص الأفرادي. ليش ما نحن فيه من هذا القبيل؟ لأنه نحن نتكلم عن الأوصاف الملازمة للذات، عن الأوصاف الملازمة للذات، يعني التي لا تنفك عن من؟ عن الذات، كالقرشية كلامنا في هذا. ومن الواضح أن الأوصاف التي تنفك عن الذات لابد أن يكون التخصيص فيها شنو؟ أحوالي، أقول أفرادي، لأن التخصيص الأحوالي فيها يعني ماذا؟ يعني التفكيك بين الذات وبين الحالة، بين الذات وبين الوصف. شنو معنى تخصيص الحالة؟ واضح، تخصيص الحالة يعني أنه يصير تفكيك بين الذات وبين ماذا؟ بين تلك الحالة. وهذا خلاف الافتراض أنها من الأوصاف الملازمة لمن؟ للذات. فلا بد أن يكون التخصيص لمن؟ للمرأة شنو؟ القرشية. ما يصير نفكك بين المرأة وبين شنو؟ بين القرشية. إذا كان التخصيص للأحوال نقدر نفكك بين الرجل وبين الفارس. ممكن ماكو ما في محذور أن نفكك نخرج حالة الفسق فالذات ترقى. فالرجل إلى حالتين فاسق وشنو وعادل نخرج هاي الحالة مع بقاء واضح. هذا غير معقول في القرشية لأن المرأة ليس لها حالتان، هي نفس المرأة ليس لها حالتان، لها حالة واحدة ملازمة لها واضح. فلا يمكن أن يكون التخصيص بلحاظ الأحوال لأن هذا مستلزم التفكيك بين الوصف الملازم وبين ماذا وبين ذلك وهذا غير. إذن ما نحن فيه تخصيص أفرادي. فإذا كان تخصيص أفرادي ما في محذور ما يجي الكلام السابق كله يكون كلام مستدرك. دليل يجي يخرج المرأة القرشية فتبقى المرأة غير شنو تخصيص أفرادي العام يشمل مجموعة من الأفراد والخاص أخرج مجموعة من الأفراد. ما راح يصير تعلم بالعام، ما راح يصير تقييد بالعام، ما راح نضيف خصوصية لم تكن موجودة علما للعام. وعليه حينئذ هذا الكلام لا يصح بناء على أن يكون التخصيص أفراديا. هذا الكلام في الحقيقة ما مقبول، والوجه في ذلك هو أن التخصيص وإن كان أفرادي لكنه يستلزم بالرغم من كونه أفرادي يستلزم تقييد الحكم، تقييد موضوع الحكم في ماذا في العام، يستلزم تقييد لماذا بغير ما خرج من التخصيص. لابد من أن يخصص موضوع الحكم بالعام بغير ما خرج بماذا بالتخصيص. لماذا؟ باعتبار أن إخراج بعض الأفراد من العام، إخراج بعض الأفراد من العام ما جاء اعتباطا، ليس شيء اعتباطي، ما لا أحد يمكن أن يقول أنه هجي مشتهاية، وإنما إخراج بعض الأفراد من العام خاضع لميزان. إخراج بعض الأفراد من العام إنما هو باعتبار وجود مانع في هذه الأفراد يمنع من شمول حكم العام لها. ولا شو الموجب للتخصيص؟ شو الموجب للإخراج؟ لابد من افتراض أنه توجد خصوصية، يوجد مانع في هذه الأفراد يمنع هذه الخصوصية تمنع من شمول حكم العام لها. لابد من هذا والبحث ثبوتي. عندما يكون هذه الأفراد المخرجة بالتخصيص في هذه الخصوصية ولازم هذا أن الذي يكون الموضوع يشكل موضوع للحكم العام هو عبارة عن الأفراد الخالية عن تلك الخصوصية، الخالية عن ذلك المانع، الخالية عن ذلك المانع، الخالية عن تلك الخصوصية. هذه خصوصية جديدة أضفناها لمن؟ أضفناها إلى العام ولم تكن موجودة شنو سابقا. حتى في الإخراج الأفرادي والتخصيص الأفرادي يعني بعبارة أخرى لا يمكن أن نقبل أن العام يبقى على حالة، العام يبقى على حالة بعد خروج جملة من أفراده. صحيح تخصيص أفرادي لكن خروج هذه الأفراد ويكشف عن تقييد موضوع الحكم بالعام بغير تلك الأفراد باعتبار أن تلك الأفراد لابد أن يكون فيها خصوصية تمنع من شمول حكم العام لها إذن ما هي الأفراد التي يشملها حكم العام؟ هي عبارة عن الأفراد الفاقدة لتلك الشنة الخصوصية التي لا يوجد فيها هذا المعنى، أو التي يوجد فيها خصوصية أخرى مضادة لمن؟ مضادة للخصوصية الموجودة في الأفراد الخارجة، أفراد العدالة مثلا. من نتيجة لابد أن نضيف خصوصية، نضيف قيد، نضيف عنوان جديد إلى ماذا؟ إلى موضوع الحكم في العام، وإلا من غير المقبول أن يبقى موضوع الحكم في العام على ماذا؟ على إطلاقه وعلى حاله كما كان ماذا في السابق. وبعبارة أكثر وضوح وبعبارة أخرى نقول أنه المفروض في محل كلامنا أن كل من العام والمخصص صادر من المولى، هذا المفروض في محل كلامنا، ليس صادر من المولى العام فقط، العام صدر من المولى والخاص أيضا ماذا؟ صدر من المولى. ودائما الأدلة هي تشير إلى الجعل، تشير إلى ماذا؟ إلى عالم الجعل، ولا تشير إلى عالم المجهول، لا تتحدث عن عالم المجهول، تتحدث عن عالم الجعل. وعندما يصدر كلا الكلامين من المولى، وماذا نفهم من ذلك؟ هو نفس المولى الذي أمر بإكرام كل فقير، هو بنفس ماذا؟ استثنى فساق الفقراء، قال هؤلاء يحرم إكرامهم. هذا معنى معناه أنه أكو تبدل في الجعل، تبدل ظاهري، يعني ما نقول تبدل واقعي، تبدل ظاهري بحسب الأدلة، أكو تبدل في الجعل، أو قل بعبارة أكثر وضوح، أكو انكشاف. عندما يرد المخصص راح يكشف لنا عن أن ما كنا نتخيله من أن موضوع وجوب الإكرام هو مطلق الفقير ليس كذلك، وإنما موضوع وجوب الإكرام هو عبارة عن الفقير المقيد بأن شنو؟ بأن لا يكون شنو؟ في هذا المعنى، لا أن يكون من هذا القبيل، أن لا يكون من قبيل هذه الأفراد، وإنما الخارج من هذه الأفراد. إذن الأفراد الأخرى تكون معنونة بماذا؟ بعنوان ولو مواضح لنا، بس بالنتيجة يكون مقيد غير تلك الأفراد. مرة نقدر نعرف شنو النكتة في خروج هذه الأفراد؟ ما هي النكتة في خروج هذه الأفراد؟ نقدر نستوضحها فيكون الموضوع مقيدا بعدم تلك الخصوصية. مرة ما نقدر نعرف هو أخرج أفراد خاصة، أيضا نقول بأن العام يكون مقيد يشمل الأفراد التي لا تكون ماذا؟ من قبيل هذا، من قبيل هذه الأفراد. بالنتيجة التقييد لا بد منه، لا يمكن أن يقاس ما نحن فيه بالمسألة اللي ذكر المحقق العراقي سابقا، لا تخطرون المحقق العراقي قال ها كان يقول بأنه ما نحن فيه من قبيل ماذا؟ موت بعض الأفراد. شلون أن موت بعض الأفراد هذا ما يستوجب حدود الشيء في العام، وبعض الأفراد مات. هذا النقص، هذا النقصان الحاصل في العام في محل كلامنا بعد التخصيص الأفرادي. طبعا هذا ما كان يقول أفرادي مطلقا، كان يقول لتوضيح هذه الفكرة يقول أفرادي، هو من قبيل النقصان الحاصل في العام نتيجة موت بعض الأفراد، كما أن النقصان الحاصل نتيجة بعض موت بعض الأفراد لا يوجب التعنون، لا يوجب التقييد، بل يبقى العام على حاله، ما حدث شيء فيه يوجب ماذا؟ يوجب التقييد، يوجب التعنون. ماتوا بعض الأفراد، ما نحن فيه النقص الحاصل في محل الكلام هو من هذا القبيل. أقول لا يمكن أن يقاس ما نحن فيه بالنقص الحاصل باعتبار موت بعض الأفراد مثلا، وذلك لوضوح أن الموت لا علاقة له بالمولى، وبالتالي لا علاقة له بالجاهل، وإنما هذا نقص حاصل في عالم التطبيق الخارجي، يعني تطبيق الموضوع المأخوذ في القضية الحقيقية المقدر الوجود، المقدر الوجود تطبيقه على أفراده، هذا حصل فيه شنو؟ نقص. كان سابقا يشمل دائرة أفراد 100، الآن بعد موت 10 صار يشمل دائرة أفراد 90. هذا نقص في ماذا؟ في عالم التطبيق الخارجي، أو قل في عالم المجهول، ما له علاقة بالجعل. الجعل يبقى على حاله، ماكو موجب لتقييده، ما صدر من المولى ماكو موجب لتقييده بموت بعض الأفراد، يبقى على حاله، ولا داعي لإضافة خصوصية جديدة أو قيد جديد علما إلى موضوع الحكم في العام. هذا غير محل كلامنا، في محل كلامنا قاعد نفترض أن الخاص صدر من المولى المشرع، هو بالضبط كما شرع وجوب إكرام كل فقير أيضا شرع حرمة إكرام الفقير الفاسق، وجعل حرمة إكرام الفقير الفاسق مثلا. وهذا المشرع عندما يصدر من التشريعان من هذا القبيل، من نقدر نقول أن النقص الذي حصل في العام بإخراج بعض الأفراد هذا لا علاقة له بعالم شنو الجعل، ولا علاقة له بالمولى، هو صدر من المولى له علاقة بعالم الجعل، وهذا يكشف بلا إشكال عن تقييد موضوع الحكم في العام بماذا؟ بقيد إضافي وخصوصية، ولو لم نكن نعرف هذه الخصوصية ونشير إليها بأنه هذا غير هذا وأنه مقيد بعدم هذا. الصحيح أن ما نحن فيه وإن كان من هذا القبيل، وإن كان هو تقييد أحوال أفرادي، لكن التقييد الأفرادي أيضا يستلزم التقييد كما هو الحال في التقييد والتخصيص الأحوالي. بعد أن يكون هذا واضح ننتقل للمطلب الذي عنوناه في الدرس السابق. هذا المطلب هو في الحقيقة هو البحث يقع عن أنه نتجاوز الكلام السابق ولنفترض أننا عجزنا عن التمسك، يعني عن إثبات جواز التمسك باستصحاب العدم الأزلي لتبطيح موضوع حكم العام، عجزنا عن ذلك، ما قدرنا نتمسك باستصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع الحكم في العام كما يقول المرزا. مو مرزا كان يجي يقول أنه ما ممكن إجراء الاستصحاب لتنقيح موضوع حكم العام، وبالتالي من نقدر نثبت حكم العام في الفرد المشكوك؟ خلنا نفترض أننا عجزنا عن ذلك. تجي مرحلة أخرى من البحث، وهي أنه هل يمكن أن نتمسك باستصحاب العدم الأزلي لنفي حكم الخاص عن هذا الفرد المشكوك؟ ننفي عنه حكم الخاص. خلنا نفترض أن العام يقول أكرم كل فقير، الخاص يقول حتى يكون من قبل ما نحن فيه نتمسك به باستصحاب العدم الأزلي، الخاص يقول يحرم إكرام من كان أمويا منهم، نفترض هكذا، يحرم من كان إكرام من كان أمويا من الفقراء، هذا الخاص. فالشيء ثبت أن الخاص حرمة إكرام الفقير الأموي، شكينا في فرد أنه فقير لكنه ما ندري أموي أو غير أموي، قلنا ما نقدر نتمسك باستصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع شنو العام، وبالتالي ما نقدر نتمسك به لإثبات حكم العام وهو وجوب الإكرام. لكن أقول مطلب آخر، ما يجب إكرامه، لكن هل يحرم إكرامه؟ ما يجب، ما تعني أنه يحرم، هل يحرم إكرامه؟ هل يمكن أن نتمسك باستصحاب العدم الأزلي لإثبات حرمة إكرامه لإثبات حكم الخاص فيه؟ بأي اعتبار؟ بأي بيان؟ بعلم أن هذه الحرمة شنو موضوعها؟ الفقير شنو الكرشي؟ مو أقول الفقير شنو الأمر؟ مو هو إحنا نحرز أن هذا فقير بالوجدان؟ ما يخالف، خل نحرز، لكن نستطيع أن ننفي كون أموي بيش باستصحاب العدم النزلي، وبذلك ننفي عنه حكم شنو خاص، ونقول أنه هذا لا يحرم، لا يجب إكرامه، لكن أيضا لا يحرم شنو إكرامه. واضح؟ الحرمة موضوع الفقير الأموي، وهذا باستصحاب عدم الأزلي، عدم كونه أمويا من نحو العدم الأزلي ننفي كون شنو أموي، فينتفي الحكم وهو شنو الحرمة، لأن الحرمة مرتب على من؟ على كونه أمويا، واستصحاب العدم الأزلي ينفي كون أموي، وبالتالي ينفي الحرمة المعلقة على هذا الموضوع، يعني أي دليل ولو كان دليل أصل عملي ينفي موضوع الحكم، وبالتالي ينفي ماذا؟ نفس الحكم. هذا ممكن بمشكلة أو ما بمشكلة؟ واضح. زين، محقق النائيني إلى كلام في المقام أيضا، وأيضا أقام برهان على عدم جريان هذا الاستصحاب بالضبط كما ذهب في البحث السابق إلى عدم جريان استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العام وبالتالي إثبات حكمه، هنا أيضا أقام برهانا على عدم جواز التمسك باستصحاب العدم الأزلي لنفي حكم خاص عن الفرد المشكوك. وهذا البرهان يتألف من مقدمتين، المقدمة الأولى له ذكر في مقدمة طويلة خلاصتها أن الأشياء بالنسبة إلى النعتية تنقسم إلى ثلاثة أقسام لها ثلاثة أنحاء. النحو الأول هو ما تكون النعتية مقومة له ذاتا ووجودا، النعتية مقومة هم ذاتا وماهية وهم وجودان، وهذا يكون مختص بالنسب، نسب نسب المعاني الحرفية. فالنعتية مقومة لها ذاتا وشنو ووجودا، يعني لا يمكن أن توجد نسبة في الخارج من دون شنو، من دون أن تكون نعت وصفة لغيرها. كذلك لا يمكن تصور نسبة إلا بتصور شنو طرفها، أن تكون قائمة بالغير. فإذن هذا الرابط بعبارة أخرى، والنعتية هذا يكون مقوم للنسب ذاتا، بمعنى أنه لا يمكن تصورها من دون هذا الرابط، ووجودا بمعنى أنه لا يمكن أن توجد في الخارج إلا بماذا؟ إلا مع هذا الرابط. هذا النحو. النحو الثاني هي عبارة عن ما يكون تكون النعتية غير مقومة، لا ذاتا ولا شنو ولا وجودا، يعني يمكن تصور واحدة من دون رب، يمكن وجود الأخرى الآن من دون شنو، من دون رب، يوجد مستقل بشكل مستقل، وعبارة عن جواهر، الجواهر كلها من هذا القبيل، الماء السماء الأرض كذا كذا إلى آخره، كلها هذه هي الرب، ليس داخل في قوامها لا ماهية ولا شنو ولا وجود. تصورا يمكن تصورت هذه الأمور الجوهر بلا حاجة إلى تصور شيء آخر، كما أنها توجد في الخارج مستقلة وغير مرتبطة بشيء آخر. هذا النحو الثالث. النحو الثالث اللي هو مع الكلام وساق هذه المقدمة لإثباته هو ما تكون النعتية مقومة له وجودا لا ذاتا لا ماهية، بمعنى أنه يمكن تصوره في الذهن بلا ربط بلا نعتية، يمكن تصوره لكن في الخارج هو لا يوجد إلا ماذا؟ إلا على نحو شنو نعتية. وهذا هو عبارة عن الأعراض اللي هي مع كلامنا، أعراض اللي مع كلامنا هي كلها من هذا القبيل، السواد البياض كذا، قرشية أموية، كل هذا هو من قبيل العدالة إلى آخره، أعراض يمكن تصورها بلا حاجة إلى شيء آخر مستقلة ترد في الذهن، ويمكن تصورها كمفهوم من المفاهيم ماهية من الماهية، لكن في الخارج هي لا توجد إلا ماذا؟ إلا على وجه النعتي، لا على وجه، على مع هذا الرابط البياض لا يوجد في الخارج إلا ماذا؟ إلا ارتبط بماذا؟ بمعروفة، ووجد في محلة وموضوعة، ولا في الخارج لا يوجد بياض من دون ماذا؟ من دون أبيض، ولا سواد من دون جسم شنو؟ أسود. وهكذا والقرشية لا توجد في الخارج إلا ماذا؟ بوجود مرأة تتصف بماذا؟ بالقرشية. هذا هو القسم الثالث، واضح؟ زين. غرض من هذه المقدمة كلها هو هذا إثبات أن محل الكلام النعتية والرابط مقوم له وجودا لا شنو؟ ذاتا وماهية، مقوم له وجودا لا ذاتا وماهية، ما نحن فيه من هذا القبيل. هذا ما يثبت بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول وقد أمر بديهي أن التقابل بين الوجود والعدم تقابل التناقض، والمتقابلان دائما يأبى كل منهما أن يعبر عليه الآخر، يأبى كل منهما أن يعرض عليه الآخر، وإنما هما يعرضان على ذات واحدة وشيء آخر وهو عبارة عن الماهية. الوجود والعدم يأبى كل منهما أن يعرض على الآخر. الوجود لا يمكن أن يكون معدوما، كما أن العدم لا يمكن أن يكون شنو؟ موجودا. فالوجود لا يعرض على العدم، كما أن العدم لا يعرض على من؟ على الوجود. وهذا شأن كل متقابلين. السواد لا يعرض على البياض، لا يمكن أن يكون السواد شنو؟ بياضا، كما لا يمكن أن يكون البياض سوادا، وإنما هما يعرضان على محل آخر. المحل تارة يكون أسود تارة يكون شنو؟ أبيض. الماهية تارة تكون موجودة وتارة تكون شنو؟ معدومة. فبالنتيجة المتقابلان خصوصا تقابل التناقض يأبى كل منهما أن يعرض على الآخر. هاي المقدمة الثانية. أكمل المقدمتين جاء إلى البرهان. في البرهان الذي يقول أنه بناء على هاتين المقدمتين حينئذ لا يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي لإثبات حكم الخاص في الفرد المشكوك. ما يمكن إثباته، لأن نواجه مشكلة كما سنبينها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.